السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. أحمد الله جل وعلا الذي يسر ما كان عسيرا وقرب ما كان بعيدا وهيأ لنا جميعا من أمور رشدا. ثم أشكر صاحب هذه الثلاثية أو الثلاثية التي شرفت بحضورها محاضرا للمرة الثانية. وبعد شكر الله تعالى ثم شكر القائم على هذه وعلى المجلس العلمي الوعظي، أشكر من حضر ومن يسمع ومن يشارك، والله أسأل أن يجعلنا نتذاكر أيامنا هذه في فردوسه الأعلى. سيكون الكلام كما سمعنا عن موضوع يتعلق بالتربية، أولادنا بين تربيتين. أولا، هذا الموضوع قد كثر فيه البحث كتابة ولفظة، والكتب المطولة والمختصرة والرسائل سواء كانت رسائل جامعية أو كتابات حرة لأصحابها كثيرة في هذا الباب، وفهذه المكتبات تشهد بهذا. ثانيا، لا يزال هذا الموضوع يتجدد وهو حري بذلك بأهميته وعظيم أمره. ثالثا، ينبغي أن نعلم أن كل منا أو كل رب أسرة معني بهذا الحديث، بل من غير أرباب الأسرة حتى الشباب، لأنهم سيكونون في يوم من الدهر أرباب أسرة، فحري بالمسلم أن يعنى بهذا الموضوع. أولادنا بين تربيتين. ما يتعلق بالنشء والأولاد، هناك قاسم مشترك بين جميع دول العالم، فهناك دراسات اجتماعية ودراسات نفسية وبحوث ومؤتمرات تعقد من أجل هذا الموضوع. وكما قلت لكم، فهذه المكتبات سواء المادة المقروءة أو المسؤولية، فهذه المكتبات فيها عشرات من هذه المباحث التربوية الاجتماعية النفسية، إلا أن المقطوع به أن دين الإسلام هو أعظم الأديان السماوية شمولية في أحكامه ومراعاة لحال الناس على اختلاف طبقاتهم. فدين الإسلام دين كمال لا ينقصه شيء. اليوم أكملت لكم دينكم وأكملت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، قد فصل لكم ما حرم عليكم، وعن الكتاب تبيانا لكل شيء، فقد جاء الشرع بكل خير ودل عليه ورتب الأجر عليه وحذر من الشر ورتب الثواب عليه، أدب سواء العقاب عليه. أمور التربية أعظم البشر تربية أولادهم، وأسمى البشر وأزكى البشر هم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. فأكمل تربية للأبناء تربية الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لأولادهم ولأولاد أممهم. وهذا الموضوع بحد ذاته يحتاج إلى إفراده في محاضرات. ذلكم أن الآيات والأحاديث في هذا الباب وما قاله الشراح المفسرون لهذا الجانب فيها من الخير العظيم ما يعجز عنه ديوان كاتب أو ما يقصر عنه ديوان كاتب. وسأكتفي بذكر أمثلة فيما يتعلق بتربية الأولاد وما يتعلق بتربية الأنبياء لأولاد، تأتي أذكر شذرات يسيرة في ضمن البحث. وقبل ذلك يقال، قد يكون بعض الآباء ممن يسمع أو يحضر جلسنا هذا جميعا، قد يكون عنده نوع تقصير في علاقته مع أولاده وفي سلوك تربيته مع أولاده، لكن القاعدة ليس العيب أن تخطئ، إنما العيب أن تصر على خطئك. وإلا فكل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. سأذكر في هذا كتبت نقاطا أرجو أن أتمكن من ذكرها. فيها هناك أخطاء عامة وأخطاء خاصة، وهذا التفريق قد يطول، فسأذكر الأخطاء مسلسلة، وكل منا بإذن الله يعرف تصنيفها وترتيبها. وذكر السلبيات خلافه ذكر إيجابيات، وذكر إيجابيات أيضا خلاف ذكر السلبيات، فهي مفهوم منطوق أو منطوق مفهوم. فإذا ذكرت هذا الغالب بعض أو خصالا أو ذكرت خصالا من أخطاء التربية، فينبغي أن يعلم الإنسان أن تركها وسلوك مقابلها هو الصواب. من ما يتعلق بسوء التربية أو إهمال أولاد الطلاق، قد يقول قائل الطلاق مشروع صحيح، ليس الكلام في الطلاق ذاته، إنما يترتب على معنى الطلاق. الإنسان يطلق الواحدة هذا أمر مشروع له، وقد يكون واجبا إذا كان في البقاء مع المرأة مضارة ومشاكل ومفاسد. والفقهاء يقولون الطلاق ترى يكون واجبا، ترى يكون محرما، ترى يكون مكروها على حسب الأحكام التكليفية الخمسة. لكن المراد أن بعض الناس إذا طلق امرأته طلق مسؤولية أولاده معه، فلا يبقي لهم بعد ولا يسأل عنه، بل يظن أن من تأديب المرأة ومن الانتقام المرأة أن يجعل أولادها حملا عليها، وهذا جهل وتضييع المسؤولية. أولادك منسوبون لك شرعا، أولادك أنت المسؤول عنهم بالدرجة الأولى. فبعضهم تقول كم لك عن أولادك؟ قال تركتهم مع أمهم سنين عددا حتى تتأدب. أنت ظلمت المرأة المسكينة وظلمت أولادك المساكين، وغدا إما أن يكون عليك وهذا الغالب إذا ضعتهم، أو يوفق الله شخصك فيكونون لك. فبعض الآباء سألته عن أولاده على الطلاق، قال مرة عند خاله فلان، مرة عند خاله فلان، هل تسأل عنه؟ تتابعه؟ قال لا، تتحمل تبعته. هذا جريمة بحق الأب. سيسألك الله عن ذلك عز وجل، لأن القاعدة كل مسؤول وكل مسؤول رعيته. الأمر الثاني التدليل الزائد. بعض الناس لا يريد أن يعاتب ولده، ولا يريد أن يجعلهم يكرهون شيئا أو عفوا يتألمون ألما معنويا، بل يتعلم هو بنفسه فيتجاوز عن أخطائه ويغض الطرف عن زلاته في سبيل ألا يكد خواطره. التراضي محمود إذا كان مضبطا بالحكمة الشرعية، أما الدلال الزائد فأنت الآن تفسد ولا تصلح، وتهدم ولا تبني. يخطئ الولد خطأ شرعيا ومع هذا لا يحرج عليه ولا يعاتبه خشية أن يتأثر الولد، ويزعم هذا الوالد المسكين أنه بهذا يصلح أو يكسب ولده. أنت الآن تعصف وتهدم. الأمر الثالث أيضا عكس هذا الأمر الشدة الزائدة. بعضهم إذا يظن أن قوة الشخصية في الشدة على أولاده، ما ترى أن بعض الناس أو لا واحد كل يطال يسأل نفسه فيك الخصام وأنت الخصم الحكم، سواء من يشاهد أو من يسمع. بعض الأبناء يتضايق إذا كان أبوه يبعد ويفرح إذا سافر أبوه. لما؟ سأل نفسك وأنا أسأل نفسي، تجد أن هناك علاقة متوترة، أن الولد إذا جلس معك يجلس على مرض على مجاملة، يقول أبو حازم، وهذا بالعادة يعود إلى سوء الخلق من الوالد الغالب، لأن أصلا الولد نعم إذا كان شد الولد في إحراقه فلا عبرة، لكن الغالب أن شدة الوالد وشدة إغراره وتغيره في التأديب يسبب نفرة. يقول أبو حازم إن سيء الخلق إذا سمع أهل بيته خطواته، دخلت المرأة في مخدعها وتوارى الأولاد في حجراتهم حتى أن القطة في البيت ينزل على الجدار من سوء خلقه. نعم، البعيد عن ذلك راح نسبي. فينظر المرء في نفسه، لماذا يقول لي بعض الفضلاء إذا أردت أسافر أسافر بالليل ولا بنيام؟ لما؟ قال إذا أردت السفر قاموا يبكون على باب المنزل الداخل إما أن السفر محبة لي، فلا أسافر إلا إذا كان نيام حتى ما أتراب فيه. بينما بعض الأولاد لسان حاله أن يقول متى يسافر أبي؟ متى يغيب عن البيت؟ الأمر الرابع فيما يتعلق بأخطاء التربية تغيب الوالد عن بيته كثيرا. بعض الآباء لا يأتي بيت إلا قيده، يقول لي مع أسف أحدهم يقول لا أرى أولادي إلا نياما. كيف ذلك؟ قال في الليل سهر فآتي وهم نيام، ثم يذهب إلى مدرستهم وأنا نائم، فأرجع من الدوام وهم نيام فألوم، فيستيقظون وسط النهار قبل العصر. وهكذا أنا وإياهم في نوع ضوء شاسع من الرقية. الأولاد في هذه الحالة لا رقيب عليهم، الأم بطبعها ضعيفة مسكينة، وهيبة المرأة ضعيفة عند هيبة الأب. فغياب الوالد المتكرر هذا يدل ذاته هذا الوقت كما تنوع وسائل التقنية المقروءة والمسموعة الدورية. فغياب الوالد بكثرة هذا يجمع أو يهدم بيت المسؤولية أو يهدم الأخر المسؤولية، فيتخطى الوالد على الأمر. أيضا من أخطاء التربية خطأ الخامس أو سادس عفوا تفضيل أحد الأبناء على الآخر. قال جاء بشير بن سعد الأنصاري رضي الله عنه قال يا رسول الله إني نحت ابني هذا نحتة أن عمر بشير فأريد أن تشهد على ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام أكل بنيك نحت؟ قال لا. قال اذهب فإني لا أشهد على جوحي. تفضيل أحد الأولاد على الآخر ما يترتب عليه فقط يعني فساد الإخوان فقط، بل العداء بين الأخ المفضل والمفضل عليه. فإياك وهذا، اللهم إلا إذا كان أحدهم بارا بك والآخر عاقا، فأنت تذكر فضائل البار من باب حتى العاق على لزوم البر، لكن ينتجون جميعا يعني أن الواحد سويا تفري على أحدهم والبقية كأن ليس لهم يعني كأنك لم تسمع ولم يقل، هذا ما يولد في نفسهم بغضك وبغض أخيهم. الأمر السابع عدم تغذية العلاقة بينه وبين أولاده. يعني بعض الآباء جعل بينه وبين أولاد استتار بهيمة، والأولاد على وجل وعلى خوف جلسوا يهابون. الهيبة محمودة بين الوالد والأولاد، لكن الهيبة التي تمنع أنهم يتروحون مع أبيهم، يكون بينهم دعابة منضبطة، يكون بينهم نوع من الأخبار متبادلة، هذا مطلوب. لكن قضية أن الوالد إذا حضر هذا هو الجميع وصمت الجميع ولم يتكلم إلا هو تبقى لك الهيبة في قلوب، لكن ذلك توضيح متبادل، ذلك المحبة، تلك الشفقة التي ينبغي أن يقوى من بها منك، هل ينبغي أن تستشعر أنها حق أنها من حقوق لهم فلا تبخس بذلك عليهم. أيضا من أخطاء التربية أن بعض الآباء يسمح لأولاده بسفرهم صغار إلى أين؟ إذا كان السفر معهم من يحميهم بدعوة الله ويكون يقوم عليه فنعم، أما أن يذهبون في سن متقاربة الصغار إلى بلاد خارج البلد وتعرف هناك فتن شهوات قبل الشهوات. بعض الناس يقول فتن الشهوات، لا الشهوات فتن لكن أعظم منها فتن الشبهات الضلال على الدين وعلى العقيدة وعلى السنة. أيضا مما يتعلق بأخطاء التربوية التي تساهم بها بعض الآباء والأمهات الكذب أمام الأولاد بخاصة الصغار. يعني الولد الصغير يرفع سماعة الهاتف بعد ما يرد الهاتف فيقول متكلم أبوك موجود وهو يراه جالس أمامه، فيقول يا والدي على هذا الشخص، فيقول قل له إني قل له إني خارج الدار، قل له إني في دورة المياه. الولد بهيبة الأب سيقول لكن ستبني في نفسه الكذب أو جرعة كذب. وكلما لا تظن الولد سيسلك هذا المسلك، فإذا قال المتكلم أبو موسى وهي راح أمامه ولا زوج يده يتحركت حتى بعد الله كذاب فإياك واحد. أيضا سأترك العدد حتى ما أطيل. مما يتعلق بأعطاء التربية زرع العصبية القبلية والإقليمية في نفس الصغار. الآن يأتيك الولد الصغير يقول يا والدي فلان من أي بلد؟ فلان إلى من ينتسب؟ فلان ما أقليمه؟ ما كذا ما كذا ما كذا؟ هذه الأسئلة ما تعبث. ما كنا في النصارى على الأمر، كانت النفوس طيبة، لكن مع تقادم أو مع تكاثر وسائل الإعلام ونشوء ناس زرعوا أو تعاهدوا هذه النبتة العصبية القبلية الإقليمية، يعني من دخانها وشرها أثرت النفوس كثيرا. فبعض الآباء يعين على زرع هذا الأمر، وهذا لا شك لا شك مسلك سيء، يمر الولد تفاخر واحتقار الآخرين. وكان من أولى الوالد أن يزرع في قلب صغيره الرابطة الإيمانية، إنا كرم عند الله أتقاكم وسماكم مسلمين إنما المؤمنون إخوة. أما زرع العصبية القبلية والإقليمية فهذا دليل على فساد التربية وعلى تضييع المسؤولية من جهة الوالد، والوالد إذا كان عليه شكل. أيضا من أخطاء التربية زرع تعظيم رموز من الناس لا ينفع الولد، لا ينفعهم دينيا ولا علميا ولا عقليا. ولو أنه زرع في قلوب الصغار محبة الأنبياء والصحابة لجنى خيرا. يقول سعد بن وقاص رضي الله تعالى عنه: كانوا يعلموننا أي أهلنا مغازي رسول الله كما يعلمون القرآن، يروي ابن سعد. وكذلك يقول بعض صغار الصحابة وكبار التابعين: كانوا يعلموننا حب أبي بكر وعمر. انظر كيف تزرعت محبة الصحابة والصغار أكثر. لكن ترى بعض الآباء يزرع في قلبه محبة رموز لا تنفع الصغار شيئا. فكان الأولى أن نحبب إليهم شخصيات الأنبياء عليه الصلاة والسلام والصحابة أهل العلم ومن كان على شاكلة مما ينفع الصغيرة ويؤجر عليه كثير. أيضا من أخطاء التربية أن بعض الآباء والأمهات يطلقون كلمات بليئة قد تكون أحيانا محظورة شرعا من سب أو لعب، وقد تكون من خوارج المروءة من السحر الذكري. الصغير مع تقادم تكرار هذه الأفعال تلصق بذهنه، فبعض الآباء يلعن يشتم يسم، بل إني سمعت أحدهم يعني يلعن نفسه يخاطب ولده ويقول لعنة الله عليك، أنت لعن نفسك أو يلعن والدي، يعني يقول لولده يلعن والدي ولده، يعني يلعن نفسه ولده، هذا جهل وحرام واللعنة. كما جاء في الحديث: تلتقي إلى السماء فإن كان المرعون أهلا وإن رجعت على صاحبه. فالحذر كل الحذر. أيضا كلمات لا تليق، فتح مشاعر الصغير، يلقبه بلقب حيوان أو أجدكم الله بألقاب مستقبحة أجيب لساني وأسمعكم عنها، فما ينبغي هذا. وكونها تأتي من والد ولده ثقيلة بدل ما يسمع كلمات الأبوة والبلوغ والتحبب والتحمل. أيضا مما يتعلق بهذا الدعاء الولد، هذا قد يكون عقوبته حالة. قد جاء النهي الشرعي قال عليه الصلاة والسلام: لا تدعوا على أموالكم، لا تدعوا على أولادكم، لا تدعوا على أنفسكم، فإن الملائكة تؤمن على ما يقول أحدكم. قرأت سؤالا عن الشيخ ابن جرير رحمه الله في الدرس أن امرأة قالت بأنها كانت في مطبخها وكان ولدها في الخامسة من عمره، وكان كثير الإزعاج والطلب: أعطني كذا أعطني كذا. يقول المرأة رجلت فقالت: قطع الله لسانك اسكت تقول فما تكلم بعدها. لما جاء النهي تحذير لا تدعوا على أولادكم كما سمعتم القريب فإن الملائكة تؤمن على ما يقول أحدكم. أيضا مما يتعلق بأخطاء التربية أن الوالد قد يكون مبتلى بمعصية شرب الدخان، النظر إلى قنوات محرمة، بل وهدى الله والد المسلمين ورد نردا جميلا، فيجاهد بهذا أمام أولاده. إذا ولدت استتر، والمسلم مأمور بأن يأمر بالمعروف ويلتزم وينهى عن المنكر ويجتنبه، هذه خطوة وهي أزكاها. ثانية، بعض الناس يقول إذا أنا ما أمرت بالمعروف لا تزني، لا، أنت مكلف بأربعة أمور: بأن تأمر بالمعروف على أولا، التزام ما تأمر به ثانيا، النهي عن المنكر ثالثا، ترك ما تنهى عنه رابعا. فبعضهم يبتلى بمعصية فيشارك أو يشرك معه لا تعلم، لا، ما ينبغي. استفع أولادك، ادعو الله أن يهديك إلى سواء السبيل. أيضا من أخطاء التربية أحيانا يكون خصومة بين الأولاد، خصومة تجد أن الأم والأب يزرعان في قلب الصغير حب الانتقام والثأر، لا، هذا ليس من صالح وليس مسلكا موفقا. كان الأولى أن تزرع في قلبه المسامحة، وتزرع في قلبه حب الخير للناس، وأن يعفو عن من ظلمه، وأن تربطه بالله عز وجل. أما زرع الانتقام والثأر قد يكون عاقبة الأمر عليك أن تفصل. أيضا مما يليق، مما لا يليق بالأمور التربية، تعليم وحث الولد على الفضول، فضول النظر، فضول الكلام، فضول البحث بين المسلمين. مثلا تجد أن بعض الناس يقول ولدها وتقول أمي بنتها إذا ذهبت إلى بيت فلان أمي ادخل غرف قم بالأثاث ادخل غرف المياه وقم بكذا، من باب تطلع إلى ما لا ينبغي، ادخل إلى غرفة خاصة، هذا ما يليق شرعا ولا عقلا ولا عرفا. ثم هذا الأمر يزيد أخلاق البنت والابن دناءة وخسرة، فضول الكلام، اسأله عن كلام، اسأله كم اشترى سيارته، اسأل البنت كم كان، اسأل البنت فلان كم كان مهرها، ليس من باب الاستفادة، لا، من باب فقط الفضول، وقد يكون الحسد والحقد مدخل في ذلك. أيضا من أخطاء بعض أخطاء التربية، الولد إذا أخطأ يعاقب، لكن العقاب قد يكون أكبر من خطأ، هذا خطأ، وقد يكون عقاب أصغر وهذا خطأ كذلك. والحكيم في التربية أن يكون الخطأ على قدر العقاب. مثلا بعض الناس إذا أخطأ ولده مثلا يعني زل الإنسان بكلمة، ما كان خلق لسانه عفوية أمام والديه، تجد الظلم والبصق، الولد مسكين زلت من لسانه وحاول إمساكها. فأنت وبخه لك على قدر ما تعمل، لو جاء بها وقالها أمامك من باب يعني لا مبالاة فنعم، لكن زلت لسانه وأمسكها أو حاول حبسها. ترى بعض الآباء في التناقض، إذا قلها وهذا من تناقض التربية، إذا قلت له إن ولدك تكلم عن كبير السن وأسأل ذنب معه، قال إن شاء الله ولم يبدي أي تدمر أبدا، كان الأولى أن يرغب ويبادر بإصلاح الخلل، وأقل أول إصلاح يجعل يعتذر من أخطائه. أيضا مما يدخل في هذا المحور أعني عن عدم مطابقة الصور العلاج بالخطأ، فجد أن بعض الآباء إذا رصد ابن في الامتحان رصد ولد ذاك مسكين واجتهد، لكن الذكاء ذكاء، ذكاء فطري وذكاء متخصص، ما استطاع المسكين أسئلة صعبة أو موفق مع المدى جدا مشكورة، فجد أن الوالد يرفع لسانه بل قد يرفع العصا عليه. أنت الآن تكلمه لك وللدراسة بدل يمكن وبدل يعني ما يستطيع ما مسعد لك موفق أن بدأت تنطف وأن تحت على المدير يقوله في المذاكرة يا ولدي أخذ الامتحان أنت على خير إن شاء الله ما قصرت إن شاء الله الامتحان الآخر تفلح فيه وهكذا. لكن تجد بعضهم إذا ولده يعني تكلم كلاما ناميا أو سب وشتم أو احتقر الآخرين لا يتأثر إطلاقا ولا يعنف ولا يعاتب ولا يعاتب فينبغي التحفظ على هذا الأمر الاعتناء بهذا الأمر. بالنسبة للضرب أيها الأكارم بعض الآباء قد يقتل أعصابه يضرب بعصا بعقال بيد بصوت. الضرب مشروع لكن ليس على إطلاقه. من أجمل ما قرأت كلاما أو قرأت كلاما لبعض علماء الملكية رحمه الله يقول أن الضرب شروط أو أمور ضوابط أربعة أو خمسة. واحد أن يكون ضربه بقصد الإصلاح. اثنان أن يخبره بذنبه قبل ضربه. أنت شتمت ونهيتك مرة ومرتين وعشر ولا تسأل. الثالث أن يتقي المواضع القاتلة ضرب الوجه العضلات التناسلية على القلب تحفظ على هذا. الرابع أن يكون الضرب قدر الذنب. لا تزيد على الضرب على قدر الخطأ لا تفحش الضرب. الخامس أن لا تسلم بعيد على الضرب يكفي ما يسبق يكفي ما أتى. بهذا مع صدق النية يوفق الله ذلك الولد لهداية الاستقامة. أيضا مما يتعلق بهذا الجانب قضية أمر أهمله كثير من الآباء والأمهات لا هو كثير كما تشاء أهمله بعض الآباء والأمهات أمر الدعاء لمكان الدعاء لأولاد كيف قد دعاء لهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من عليك الدعاء أنهم دعوا لذرياتهم قبل وجودها. زكريا عليه السلام رب هب لي من لدنك ذرية ماذا؟ طيبة. دعا بصلاح الذرية قبل خلقها رب هب لي من لدنك ذرية طيبة سميع الدعاء. ومريم عن الله عمران المرأة الصالحة التقية المؤمنة دعت بصلاح ذريتها وابنها وعفر وجنينها في رحمها ودعت لها بالصلاح مريم بعد خروجها فماذا قالت؟ رب إني نذرت لك ما في بطني محرقا. فلما وضعت مريم يعني وضعت مريم ماذا قالت؟ رب إني وضعتها قالت وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان. النتيجة دعاء المؤمنين فتقبلها ربها بقول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا نبي ربها. إبراهيم عليه السلام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام دعاء. نوح عليه السلام دعاء أو نصح تفضل الدعاء يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من النار قال لا أعصمني من النار إلا من رحم. ما ترك النصح والدعاء إلا بعدما وحال بينهم موج فكان موقف. فالدعاء الدعاء السجود القنوت في أوقات الإجابة ادعو الله أكثر الدعاء. الدعاء إما ينفع لا يضر بل ينفع دائما حتى لو ما أجبر دعاءك فأنت مأجور تعبد الله بهذا الدعاء. تعبد الله والدعاء عبادة وقد يصف الله أولادك شر ما عنك وقد في الدهر الآخر. المهم لا تحرم أولادك من دعوتك. أيضا مما ينفع أولاد السيرة بخاصة استحبهم المساجد فنرى منظرا بهيا طيبا. ترى بعض الآباء ما أعتبر في المسجد يقول ما أحبه هذا بدا تربية عملية. قم مثل هذا أيضا في مسألة أن تعود الصغير أن يباشر الصدقة جلس يعني لا يتركها أعطي الصغير مبلغ. دع الصغير بنفسه يمارس العملية ليس بشيء تبني في نفسه حب الصدقة. إذا مارسها عملية صح انت الفقير امامه تبقى منه لكن كونه خذ يا ولد اعطي الفقير هذا الشيء. فاذا اعطاك ولد يا ولد لك اجر عند الله ادخلت على الفقير هذا السرور كان يدعوك الفقير الى اخره. ايضا من اسباب التربيه الطيبه النوافل في البيت. اولا يا اخوان السنه سنه الصلاه البعديه افضل ان تكون في البيت حتى القبليه اذا بعد التكبير. قال عليه الصلاه والسلام افضل صلاه رجل بيتي المخطوب حتى قال اهل العلم حتى في الحرمين حتى اهل مكه المدينه الافضل صلاه النفس بيوتي. والدليل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينه يخاطب الصحابه ويقول افضل صلاه الرجل في بيته الا المخطوب. وفعل البيت النافله فيه البعد عن الناس. قال عليه الصلاه والسلام صلاه المرء نافله حيث لا يراه الناس تفضل على صلاته حيث يراه الناس بخمس وعشرين درجه. فاذا اتيت تنفذ بيتك حتى السلام عليك عن يمينك او خلفك بنين وبنات صغار الاولاد في صف وبنات خطوه. اذا كان ولد بلغ السن خلي يصلي بك النافله اماما. إذا كنت في البر خليه يؤذن خليه يقيم الصلاة تبني في نفس الصغير خيرا كثيرا. أيضا من سعيد التربية الطيبة أحيانا يكون الكلام الفعل أبلغ الكلام. أعطيك مثال الصغار قد ينسى لكن في الغالب أن الفعل صلاة ذكر لي أن علماء النفس ما ادري يقولون الاثر الفعلي ابلغ في نسخ الذهن من الاثر القولي. اعطي مثال صغير احد اولادك قلت هات الجوال فجاء الصغير وقال اخذ تقول ما اخذ ليش ما تاخذ؟ هل حقك فيها خطا يا ولد؟ سيفكر ليش خطا؟ لانها ماذا؟ باليسار. احسنت باليسار سينقلها الى اليمين. هذه الحركه وهذا التنبيه سيبقى راسخا في ذهنه. وتعلم ايضا الاكل باليمين، الشرب باليمين، مع الفعل طبعا. فالرسول كان اتى غلام يده تكتشف صفحه صفحه الاكل فامسك يده وقال يا غلام سمي الله شفت بس يده معنا وكل بيمينك وكل بما يليك. فالشاهد أن الصغار يعني إذا كانت تحت يعني عين والديهم يقولون تصرفاتهم ويتفقدون أخطاءهم سواء كان الخطأ في الأمور يعني العادات أو العبادات كلها واللباس. المهم اجعل هذا الصغير تحت عينك. أيضا مما ينبغي في مسألة الصغار اصطحابه معك من مجالس العلم هذا مجلس طيب هذا مجلس المحاضرات. لكن لا تكره الاولاد لا تكرههم كراهه على الحضور. احيانا بعض الاباء يكره الصغار على الحضور الى المحاضرات فالسيطرة الاهتمام يرجع لا تضر فيها بهذه الطريقه. حدد تقول تعال يا فلان نحضر المحاضره لو على الاقل 10 دقائق. الولد وقت قصير يألف اخرج بشيء. المره الثانيه تكون احضر ربع ساعه لكن تجبره ساعه ونص وبعد المغرب العشاء نص ساعه زياده هذا قد يحضر ويسكت مكرها. فلا ينبغي ان يعني ما قد تقتنع انت وتأنس بالحضور وتستفيد لكن اكراه الصغير على الجلوس يعلم ان اقرانه واترابه ما حضروا فهذا ربما يولد بغضا له. بعض الاباء مع الاسف يخطي خطا ما ينبغي. ما ينبغي يكون مثلا إذا أخطأ الولد إلى المسجد قبل أذان نص ساعة خلى هناك. الآن تكره المسجد ويريد بهذا العقوبة له اذهب للمسجد واجلس قبل أذان نص ساعة. بهذه الطريقة تكره المسجد والصلاة. متى يؤذن؟ متى يصلي؟ لا حدد له أمور الطاعة. يقول ابن الدرداء حبب الله على عباده حب له كل شيء يقرب لا تبغى الله شيء يقرب الى الله. ايضا من واختم الكلام حتى لا اطيل امر قد يكون ثقيلا على بعض وقد يكون مستغرب على بعضنا، ولكن إذا يعني صدق أولاد وصرح معك ستستفيد وتفيد. هناك أيها الأكارم مجالس مصارحة. أذكر أن أحد المدرسين في أحد المحاضرات التي ينتقى طلابه قال لطلابه: معشر الطلاب، أنا هذه المحاضرة آخر محاضرة. قال صحيح ولا آخر محاضرة. قال: أريد منكم أن تكتبون لي السلبيات والإيجابيات. سلبيات وعمل صالح سأستفيد. يقول كل من كتب آخر يقول: ندمت أشد الندم أنني تأخرت في هذا الأمر، يا ليتني كل نهاية فصل دراسي طردت هذا الطالب، لظهر لي خير خير كثير. أنت مع أولادك من باب تناصح وجلب ما استطعت، يعني صديق أنت وياه خمس سنوات أو ست سنوات تسافرون سويا تذهبون سويا تعودون سويا، يعني كطيب مع شخص أنت وياه. مبدأ الصحابي اجلس بلا من ساعة، مبدأ التناصح قد ترى فيه عيبا ويرى فيك عيبا، لكن يمنعه حاجز الحياء الوهمي أو المذموم. أولادك أولى الناس بذلك، وبخاصة إذا شعرت أن بينك وبينهم جفوا اجلس معهم، أو إذا سيستحمونك تقول: يا أولاد أنا أريد أن أكتبوا لي، ليش بيننا جفوا؟ ليش أبناء عمكم معكم مع عمكم أشد تلاحما وتواصل؟ لماذا أرى العم إذا اسمع أولاده يضحكون معه بهم نوع من الدعابة المحمودة وأنا وياكم كأننا بيننا غربة وجفاء؟ فيا أولاد إما أن تكلموني أو أنا أعزمكم اكتبوا لي. يمكن بعض الأبناء يعجز لسانه عن الترجمة لكن يطوعه بنانا وقرب ستستفيد، لكن إياك أن تعنف عليه أو تترد كتب حتى لو كتب شيئا لديك في نفسك. تقول: هذا لي رغم ثق الأول، ثم أنك إذا جلست معه وقلت: فهمت أني إذا قلت كذا أريد أريتكم، أو فهمت مني كذا صوب كذا. المهم صدقي سترى من أولادك مصارحة، أصدق معهم بالاعتراف أنا أخطأت عليكم، نعم أنا مقر أني مقتر عليكم في النفقة في السفر، مقتر عليكم في النفقة في الملابس، نعم وأنا أسأل الله وأرجوكم سامحة ما جدا. ثق سيبرون قدميك قبل رأسك من محبة لك. وهذا شيء كما ذكر بعض الأباء مجرد يقول: كنت بعضكم كنت إذا دخلت البيت يعني أرى أنني كأني داخل على نوع من الخصومة، لا أحد يستقبلني، إذا أين غدا قال تغدوا أو انتهوا، المنع تغدوا وانتهوا، يقول ليس مرة ولا مرتين ولا ثلاثة، وإذا حضروا عندي كل ساكت كل ينظر الآخر بي. أقول: هذه ليست حياة عليه، هذه كأننا بيننا خصومة. وبعد المصارحة والمفاتحة سقطت الحجب وسقطت التكاليف المذمومة التكلف، واعترفت بأني قصرت. يقول: اعترفت؟ يقول: نعم أنا أخذت حقكم لكني أثرب عليكم كذا وكذا. يقول يسارعون إلى التعذر وإلى طلب المسامحة، وبعد يقول آخر واحد: شعرنا كنت أشتاق وأشتاق أن يخرج، أشتاق أن يعود. فهذه أيضا كانت بعض الوصايا، وإن كان الكلام مبعثرا غير مرتبا غير مرتبا، لكن يشفع لي أن من يسمعني يعني ما شاء الله له قسط من القراءة والسماع والمشاركة. والله أسأل أن يرزقنا بر أمهاتنا وأبائنا سواء كانوا أمواتا أو أحياء، والبر لا ينقطع حتى بعد موت أحد الوالدين، بالدعاء له بصلة أصحابه بذكره للجميل بذكر أخباره ومن أبناء الأحفاد. ويرزقنا بر والدينا احياء ان يرحم من مات ويحفظ من بقي كما اسال الله ان يرزقنا صلاح ذرياتنا وان يرزقنا بر اولادنا كما اسال الله جل وعلا ان يجمع شمل المسلمين وان يمحض كلمتهم وان يكفيهم شر التفرق وان يجعل بلادنا وبلاد المسلمين عامه بالتوحيد والسنه كما اسال الله ان يوفق ولاه امورنا الى كل خير وان يرزقهم القاده الصالحه الناصحه وان يوفق جميع احكام المسلمين الى ما فيه صلاح العباد والبلاد مره اخرى امين ومن حضر على حسن الضيافة وحسن الترتيب ومعذرة من الإطالة والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.